بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، نلتقي معك في الحلقة الثانية من برنامجنا سؤال وجواب في الإعجاز العلمي. تكلمنا في الحلقة الأولى عن معنى الإعجاز العلمي، وفي هذه الحلقة بمشيئة الله نتكلم عن ضوابط أبحاث الإعجاز العلمي، لأنه لابد أن يكون هناك ضوابط لأبحاث الإعجاز العلمي حتى نضع النقط على الحروف، وحتى تخرج هذه الأبحاث بالصورة المثلى، لأننا نتكلم عن القرآن وعن السنة، فلابد أن تكون الأبحاث لها ضوابط. الضابط الأول في أبحاث الإعجاز العلمي هو ضابط اللغة، أن تكون باللغة العربية وتخضع لقواعد اللغة العربية، وسنفصل ذلك في حلقاتنا بمشيئة الله. الضابط الثاني أن نتكلم عن ما عندما نأخذ حديث نتكلم عن الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل الحديث على صحتها. الضابط الثالث أن نستنير بآراء المفسرين فيما قالوا، ونأخذ من آرائهم ما يساعدنا في أبحاث الإعجاز العلمي. وعندما نتفق على هذه الضوابط، فإننا لابد أن نقول أن علم الله علم محيط شامل، أما علم البشر فهو علم ناقص، لا يستطيع بشر أيا كان أن يحيط بكل العلم، لكن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل العلم. فلذلك الكتاب والسنة وهما الوحيان من علوم الله الشاملة المحيطة، فهما الأصل والعلم يأتي بعدهما. هذه نقطة لابد أن نركز عليها تركيزا كبيرا. وبذلك نقول أن القرآن والسنة هما علوم قطعية الثبوت. قطعية الثبوت دي كلمة مهمة جدا، معناها أنهم علوم لا مرية فيها ولا شك فيها أبدا. أما العلم فمنه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت. يعني إيه ظني الثبوت؟ ممكن تبقى نظرية لم تثبت بعد. فعندما نتكلم عن الإعجاز العلمي نتكلم عن قطعي الثبوت من العلم فقط، الحقيقة التي أثبتها العلم التجريبي وأصبحت حقيقة باعتراف العالم، هي ما نسميه قطعي الثبوت. أما القرآن والسنة فهما بالتأكيد من الأشياء قطعية الثبوت. طيب، إذا اختلف العالم في قطعي الثبوت مع قطعي الثبوت، يعني العالم اختلف في قطعي الثبوت مع قطعي الثبوت، هناك بيبقى يعني ده شيء قطع الثبوت من الكتاب والسنة، وده شيء قطع الثبوت من العلم، حدث بينهما تصادم، يبقى العيب في فهم أحد النصين، إما في فهم النص من الكتاب والسنة، أو في فهم النص العلمي ومدلول النص العلمي. أدلل على ذلك بمثال حتى تتضح الأمور. إذا أخذنا، يعني إحنا ناخد كده مع بعض مثال، أسألكم من المسؤول عن تحديد جنس الجنين؟ هل المحدود المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو ماء الرجل ولا ماء المرأة؟ سيقول البعض ماء الرجل، والدليل ليه؟ لأن ماء الرجل هو الحيوانات المنوية فيها الإكس وفيها الواي، أما البويضة فهي عبارة عن الجينات بتاعها تحمل الجينات الجنسية إكس وإكس فقط. فإذا التنوع موجود في الحيوانات المنوية فقط وليس موجود في البويضة، يبقى إذن المسؤول ماء الرجل. طيب، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنس بإذن الله. طيب عزيزي المشاهد، أنت تفهم من الحديث ده إيه؟ هتفهم انماء المرأة ايضا له دور في المسؤولية، يعني يشترك مع ماء الرجل في تحديد المسؤولية سواء ده كان ذكر او انثى. طيب الحديث ده صحيح؟ اه صحيح. قطعي الثبوت؟ اه قطعي الثبوت. طب العلم بيقول دلوقتي ان ماء الرجل هو المسؤول، ولكن الحديث بيقول ان ماء الرجل وماء المرأة مسؤولان مسؤولية كاملة. واحد يقول لي طب نرجع للقرآن، القرآن في آخر سورة القيامة يقول إيه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، أي من المني، الذكر والأنثى. وكأن القرآن يشير إلى أن ماء الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس أيضا، فكيف نوفق بين الحديث وبين القرآن وبين ما يقوله العلم؟ هذا ما سيتضح بمشيئة الله من كلامنا عن هذا الموضوع. طيب قبل ما أفسر هذا الموضوع، هناك الآن خلافات ظاهرة بين الحديث وبين القرآن وبين العلم وما يقوله العلم، فكيف نوفق كل هذه الأشياء؟ إذن لابد من هناك من مجال للتوفيق، لابد من مجال للتوفيق. المجال التوفيق ده عبارة عن إيه؟ إما أن أنا مانيش فاهم نص الحديث صح، أو أن أنا مانيش فاهم الآية القرآنية، أو المدلول العلمي ناقص ولم يكتمل بعد. وهذا ما سنراه بمشيئة الله في الحلقة القادمة، ولكم مني التحية والتقدير، وسلام الله عليكم، وجزاكم الله خيرا على حسن المشاهدة وحسن الاستماع. أسئلة في